الأخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم يتعلق بمسألة أساسية ومهمة جدا، وإن شاء الله الكل يستفيد من هذا الحديث نظريا إن شاء الله. نحن لسنا مبتلون بهذا البلاء، لو دب هذا البلاء في حياة الإنسان أصبح مثله كمثل الدودة التي تنخر الشجرة فتوقعها على الأرض، وذلك الداء داء عدم الإخلاص في العمل، داء عدم الإخلاص في العمل. في حديث معروف لعل الكل أو الأغلب سمع بهذا الحديث، أن نية المؤمن خير من عمله. وقع الكلام بين العلماء ما المراد بهذه العبارة، نية المؤمن خير من عمله، والحال أن العمل فيه مشقة، فيه ممارسة، فيه جهاد، فيه قتال، فيه إعطاء للأموال، فيه ما فيه. بينما النية عملية في القلب، قد يكون الإنسان مستلقي على فراشه وينوي. إذا ما هو المراد؟ البعض يقول بأن، انظروا إلى توجيه الحديث، البعض يقول نية المؤمن خير من عمله. النية عملية قلبية، ولكن هذه العملية القلبية يعتبر من الأعمال حب الخير، حب الإحسان، حمل هم المؤمنين، التألم لآلام المؤمنين، حمل الشفقة للآخرين. هذه أمور قلبية، ولكنها ماذا؟ ولكنها من عمل الإنسان. هذا الحديث من روائع الحديث، أنقله عادة في مناسبة أمير المؤمنين هذا اليوم، تذكرت هذا الحديث من باب إنعاش القلوب، وإلا جزء من هذا الحديث مرتبط بحديثنا هذا اليوم. بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ملأ من أصحابه إذا بأسود تحمله أربعة من الزنوج يمضون به إلى قبره، أسود متوفي لا مشيعين له، أربعة من الزنوج من جماعته يمضون به إلى قبره. فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيعه بنفسه وكفنه في ثوبه، وسمع الناس دويا في السماء قالوا يا رسول الله ما هذا الدوي، أصوات رعد في السماء. قال النبي المصطفى وهو الصادق الأمين: لقد شيعه 70,000 قبيل من الملائكة، في كل قبيل 70,000، 70,000 ضرب 70,000، كم العدد؟ ملائكة تشيع هذا الأسود الذي كان مغمورا في قومه، أربعة من الزنود يشيعون هذا الأسود. فلما وضعه النبي في القبر وسوى عليه اللبن أعرض عن الغلام. بين قوسين هذه الفقرة فقرة عاطفية لكم تناسبكم جميعا، لما سوى عليه اللبن أعرض عن الغلام. فقالوا يا رسول الله لما أعرضت عن الغلام في هذه الساعة، أنت أكرمته أيما إكرام، ولكن ساعة الدفن أعرضت ماذا؟ عن الغلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مضمون الحديث: إن ولي الله ذهب من الدنيا عطشانا، هذا العبد الأسود مات عطشان، فتسابقت أزواجه من الجنة بشراب، بسرعة الحور العين اجتمعت حول هذا العبد، وولي الله غيور، كرهت أن أحزنه من نظر إلى زوجاته. العبد مع الزوجات مع الحور، لا أحب أن أنظر إلى زوجات هذا العبد الأسود. المهم، ماذا كان عمل الغلام؟ بنى مستشفى، بنى مسجد، ما الذي عمل؟ قال علي عليه السلام: ما رآني قط إلا وحجن في قيوده. حجن يقال الإنسان الذي يقف على رجل واحدة ويقفز من الفرح. يقول: ما رآني قط إلا وحجن في قيوده وقال: أحبك يا علي. إذن هذا الغلام الأسود طبعا لو تسنى له الجهاد لجاهد، وأن هذا غلام متقاعد قاعد في البيت يقول أحبك يا علي، يعني هذا الذي أمكنه غلام أسود لعله أسلم قريبا مثلا. المهم هذا العمل، هذا الحب الذي كان في قلبه كان عمل يستحق هذا الجزاء العظيم من تشييع النبي واحتفاء الملائكة به. المهم ما هو الإخلاص في العمل؟ يقولون إخلاص العمل عبارة عن انبعاث القلب. إخواني التفتوا جيدا، العمل مو في العمل، عمل المرائي وعمل المخلص خارج عن عمل واحد، هذا يمد يده في جيبه فيخرج درهما، هذه الحركة الديناميكية المادية أيضا تصدر من إنسان مرائي. العمل الخارجي الرياء صفة الإخلاص في الواقع صفة في القلب، ولهذا العلماء أول ما عرفوا الإخلاص قالوا انبعاث القلب، حركة في القلب. يقول نحو الطاعة، لأن إذا معصية لا معنى للإخلاص، هو معصية معصية، أما الكلام في الطاعة يقول غير ملحوظ فيه شيء سوى وجه وجه الله سبحانه وتعالى، غير ملحوظ فيه شيء سوى الله عز وجل. ولهذا قالوا أن الإنسان إذا كان في الخلوة يصلي بخشوع، فإذا صار في الجلوة أيضا يصلي بخشوع، ولكن يرتاح إلى رؤية النافلة. البعض منا عندما يراجع نفسه الشيطان يسول، يقول نعم أنت حتى لو كنت خاليا لعبدت الله خاشعا، أنت الآن أمام الناس وترتاح لهذه الحالة، أنت إنسان مخلص، لو الناس كلهم خرجوا من الجامع أنت على حالتك السابقة. هذا صحيح، هذا إنسان نصف جيد، ولكن لم يتخلص من ماذا؟ من داء الرياء، لأن أثناء الممارسة لو اطلع الناس عليه لارتاح أو ارتاح من إعجاب الناس به ومديح الناس له. ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام، هذا لاحظ بعض العلماء حقيقة عندما يمدح حقيقة مو مجازا، أقول بعض يتصنع لا نحن دون ذلك وعين الضبع كل عيب كليلة، وهذه القصائد، ولكن رأيت بعض العلماء حقيقة يكفهر وجهه عندما يمدح، يكفهر وجهه لأنه يعلم أنه وضع في خانة الابتلاء، وضع في خانة الامتحان، لعل بعض الخطورات النفسية تراوده سرورا وفرحا بذلك. إذن ننتبه جيدا بأن الإخلاص في العمل، الشرك في العمل، أن يريد الإنسان إنسانا شخصا بعمله، هذا إنسان مشرك وإنسان مرائي. والحديث المعروف أنا خير الشريكين، عادة إذا في بضاعة مختلف عليها بين الشريكين كل شريك يحاول أن يستولي على البضاعة، ولكن يقول الله عز وجل أنا خير الشريكين، عملت لي ولغيري، هذا العمل كله لغيري، أنا لا أريد منك شيئا، أنا خير الشريكين. إذن أعزائي المسألة فيها دقة جيدة، دقة يعني إلى منتهى الحدود. الإنسان بعض الأوقات قد يعمل عمل حقيقة، يذكرون العلماء مثال يقولون الذي يعتق عبده قربة من الله عز وجل، الآن كفارة معصية كصيام شهر رمضان عمدا أو قربة من الله، العتق أمر مطلوب عند الله عز وجل، يقول لو كان في نفس المعتق هذا الهاجس أنه أنا أعتق العبد في ثواب عظيم وفي نفس الوقت نتخلص من تبعات الإنفاق على هذا العبد، محتل مكان في البيت، محتل قسم من طعام المنزل، يأكل من طعام المنزل، لو كان في قلبه هذه الهواجس أن يرتاح من إطعام العبد ومن مأوى العبد، هذا إنسان مشرك. الآن الله عز وجل بعض الأوقات قد يتسامح مع العبد، ولكن هذا العمل فيه رياء. رأيت عبارة جميلة لأحد الأولياء الصالحين فيما مضى من الأيام، يقول نفسي نادعتني للجهاد، حقيقة هذه عينة وقف عليه فعلل وتفعلل كما يقولون، يقول نفسي نادعتني إلى الجهاد والقتال، جلست قلت يا نفس ما بك تحبين القتال، أنت مو من عادتك تحبين تحبين الجهاد والقتال في سبيل الله، فلازم تصدقين القول. ما الدوافع؟ رأيت حقيقة أنا ما أحب الشهرة، ولهذا عزمت على أني أذهب من غير طريق العمران في معركة إسلامية. يقول آليت على نفسي أن أذهب من غير الطريق المألوف حتى لا يراني أحد. ثم فتشت عن كل الدواعي الخفية، رأيت أن ما في دواعي خفية، خلاص موضوع الناس انتهى، القضية قربة إلى الله عز وجل. ما أحب السمعة، ولكن بعد الصبر والغور في نفسي اكتشفت أنها قد خدعتني. كيف خدعتني؟ يقول نفسي تقول لنفسها، نفسي تقول لنفسها إلى متى تعذبني بالجهاد الأكبر، صيام، مجاهدة الشهوات، مجاهدة الغضب، اجعلني في الميدان واقتلني وخلصني من هذه المجاهدات اليومية. الغرض من ذلك أن ماذا؟ أن أريح نفسي من مشقة الجهاد الأكبر والجهاد في سبيل الله في خلاف النفس والهوى والشهوة والغضب وغير ذلك. يعني يحب أيضا الراحة والتعجيل في الذهاب إلى الجنة. طبعا هذا الكلام جدا دقيق، وإلا فقهيا ما يكون في إشكال هالمقدار من قصد القربة إلى الله عز وجل. حتى أن بعض علمائنا الأجلاء أمثال ابن طاووس اللي هو في زمرة من أحد قمم الموحدين في تاريخ علماء الشيعة، البعض من علمائنا لعل يستشكل في أن يعبد الإنسان ربه طمعا في الحور أو طمعا في القصور، يعني خوفا طمعا في الجنة. يقولون بأن هذا ليس لوجه الله بل لشيء مادي. الآن بعض الناس ينوي السمعة، بعض الناس ينوي دخول الجنة. طبعا هذا كلام ليس كلام الجميع، البعض يقول هذا ما في إشكال، لو سددنا هذا الباب لأبطلت عبادات الخلق أجمعين، من منا يعمل أعماله لوجه الله؟ هذا مقام أمير المؤمنين والزهراء والحسن والحسين إذ قالوا في سورة الدهر ماذا؟ إنما نطعمكم لوجه الله. هؤلاء قوم مقصوصون، إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذا مقام أمير المؤمنين وأولاده المعصومون عليهم السلام، والإنسان يحاول أن يصل إلى هذه الدرجة. الإمام الصادق عليه السلام سئل عن القلب السليم، لأن هذه الحالة الغيائية تصدر من القلب الملوث. القلب السليم يقابله القلب السقيم، القلب الملوث. ما المراد بالقلب السليم؟ طبعا في ذهن عامة الناس لو أن لغير الإمام الصادق سئل يقول القلب الذي فيه الحسد، فيه التكبر، فيه الحقد، فيه محبة السوء إلى آخره. الإمام الصادق عليه السلام يحب أن يرفع من مستوى شيعته، يقول عليه السلام القلب السليم الذي هو، أن انتبهوا أئمتنا عليهم السلام، مع الأسف بعض المسلمين سمعت هذه الأيام في أوروبا وأمريكا عندما يسلم بعض المسيحيين من السود والبيض يتوجهون لعالم العرفان والتصوف، فيذهبون الطرق الصوفية والنقشبندية وما شابه ذلك من هذه الخزعبلات. ولكن الإمام الصادق عليه السلام لو في الواقع روج لمدرسته العرفانية، الناس أحبوا أهل البيت من خلال هذه المدرسة أيضا بجوار المدرسة الفقهية والكلامية والتفسيرية والتاريخية وغير ذلك. يقول صلوات الله عليه، يقول القلب السليم الذي يلقى ربه، مو الذي قبل الموت قلب سليم، إذا هو عند الموت قلبه غير سليم ما سوينا شيء، الأمور بخواتيمها. القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه، صلوات الله عليك يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد، افتخروا بانتسابكم إلى مذهب جعفر ابن محمد. القلب الذي يلقى الله وليس فيه أحد سواه، وكل قلب، والحديث لا زال الإمام الصادق، وكل قلب فيه شرك أو شك فهو صادق. هذا القلب قلب هابط لا قيمة له، وإنما أراد الزبدة في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة. المهم هذا النقطة النقطة الأولى في حديثنا اليوم أن الرياء قضية قلبية، انبعاث القلب. ولهذا المؤمن عندما يريد أن يقوم بأي عمل، كل خطوة من إعطاء درهم، من بناء مسجد، من كفالة يتيم، من تأليف كتاب، من قراءة كتاب، من زواج، من أي حركة الحياة، عليه أن يلحظ الدواعي القلبية. لا عند العمل إخواني، أحدنا قد يبطل عمله. ماذا؟ لا تبطلوا أعمالكم بالمن والأذى. هو عند الإنفاق مخلص، ما في كلام، في جوف الليل أخذ كيسا من الطحين والرز وذهب إلى باب فقير وأعطاه، ولكن بعد سنوات قد يمن عليه، يأتي الفقير يقول نعم أنت ذلك اليوم أخذت مكافي، بعد يكسر خاطره، يمن عليه، يؤذيه، يهتك حرمته بين الناس. مقابل ماذا؟ مقابل على كل حال السقوط في داء الرياء والتظاهر. إذن الإبقاء على العمل أشد من العمل. الشيطان يحاول أن لا تقوم بعمل الخير، يحاول بشتى الطرق، ولهذا في نصوص أهل البيت يقول أن إذا هممت بخير فعجل. الشيطان مدام أمهل يحاول أن يثنيك عن العمل، ولكن مع ذلك يحاول أن يستثمر الطاعات. فوق كل بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله. ولاحظنا بعض البدريين، بعض الأحديين أمثال ابن الزبير وأضراب ابن الزبير، ما كانت حياتهم نهاية حياتهم. خوارج من الخوان ابن ملجم، هل تعرفون أن ابن ملجم ما قصته؟ ابن ملجم الإمام عليه السلام بعث إلى والي عثمان في اليمن بعد أن قتل عثمان وقال له أنت ولي، أنت ولي، أنت الوالي من بعدي، أبقاه على ولايته. وطلب من والي اليمن الذي أبقاه الإمام أن يبعث إليه بنفر من أخلص أصحابه. قال الرجل صعد المنبر وثم أثنى على أمير المؤمنين وطلب منهم جماعة متخصصة في الفناء وفي الولاية للدين وأهله، وكان من ضمن المنتخبين منهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي. عندما جاء الوفد إلى الكوفة استقبلهم الإمام وأكرمهم وأعطاهم الحلل، ثم سألهم من أنت؟ قال أنا عبد الرحمن. فالإمام تنفس وثم ذكر مصرعه على يد هذا الرجل. إذن القضية أن الإنسان عليه أن يستثمر الطاعة إلى آخر لحظة من لحظات حياته. وإخواني إذا فتح لكم باب المناجاة ورقة القلب سلوا ربكم حسن الختام. حقيقة الشيطان قال في ضمن تهديداته لبني آدم أن ما دام روحه تغرغر، هذه الروح في الحلقوم، أنا أسعى في هلاك بني آدم. والله عز وجل رد عليه قال نعم أنت هذا فعلك وأنا فعلي، ما دام لم يمت أيضا باب التوبة مفتوح لهذا الإنسان مقابل هذا التهديد. الآن ما هي أسباب الرياء؟ حقيقة أنا أعتقد أن أول سبب أساسي من أسباب الرياء وندعمه بنص من أئمة أهل البيت عليهم السلام، أول سبب قلة العقل. العاقل هل يستبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى؟ يرائي من؟ حقيقة أنا قلت عبارة في بعض الأوقات ولا زلت أصر على هذه العبارة، الإنسان يرائي من؟ يعني إذا أراد أن يرائي الإنسان يصل إلى بعض الدرجات، حقيقة لا يمكنه أن يرائي. هل أنت ترائي ولدك الصغير؟ إذا في طفل رضيع في المنزل لك أو لغيرك، هل ترائي؟ ما ترائي، لأن هذا الطفل لا وزن له عندك. لو أن الإنسان تحول عنده المجتمع بما هم ينافسون الله، بما هم أمام الله عز وجل، ما رأى لهم وزنا أمام الله عز وجل، فكيف يرائي؟ المراءة لا معنى لها. ولهذا التعقل، العقل، الإمام علي عليه السلام يعطينا قاعدة جميلة في هذا المجال، يقول عظم الخالق في أنفسهم، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. القلب أصبح كبيرا، القلب أصبح مشغولا. أنت الآن عندك جهاز فيديو في المنزل حاط فيه شريط، انتهى هذا الشريط قد ملأ الشاشة. الآن بعد ما في فضائيات إلا أن تخرج الشريط وتفتح قناة ثانية. القلب الذي انشغل بقناة الله عز وجل بقناة إلهية بعد ما في مجال لقنوات اللهو والخلاعة وغير ذلك. إذن الآن انظروا إلى هذه الرواية، يقول: سألت النبي صلى الله عليه وآله، قال أبو قتادة: أيكم، سألته عن قوله تعالى: أيكم أحسن عملا؟ قال: أحسنكم عقلا. العقل الراجح هو الذي يسبب العمل الخالص العمل الكامل. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتمكم عقلا وأشدكم لله خوفا وأحسنكم فيما أمر الله به ونهى عنه نظرا وإن كان أقلكم تطوعا. التطوع النافلة، قد يكون إنسان ما يصلي صلاة الليل، ما يداوم المستحبات، ما يصوم الخميس وما شابه، ولكن له عقل راجح يجعله يتعالى عن سفاسف الأمور، يجعله لا ينظر إلى ما سوى الله عز وجل في حركة حياته. ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، إلى قوله: أيكم أحسن عملا. إذن التعقل والتدبر. أخواني، احنا مشكلتنا أنه بعض الأوقات نجعل العقل في خانة العبادة. نلاحظ بعض العباد في بني إسرائيل حتى أئمتنا عليهم السلام ضربوا بهم المثل في قلة العقل. في عابد في جزيرة خضراء كان يعبد الله عز وجل، فالملائكة أعجبت بعمله، فأمر الله عز وجل أن يهبط الملك يسأله أن هذا الإنسان هل عباداته مقبولة أو لا. فلما نزل وتكلم مع العابد قال: يا ليت لربنا حمار يرعى هذا الحشيش في الجزيرة، حشيش رائع، لو كان ربي حمار لأكل هذا الحشيش. ففهم الملك أن هذه العبادات المتواصلة من دون تدبر وتعقل وفهم يبدو ليس له ذلك الوزن عند الله عز وجل. إذن هذا السبب الأول من أسباب الرياء. وأن يرى الناس، أنا أقول السمعة، الآن الإنسان يحب يكون له سمعة اجتماعية طيبة. ما هي السمعة؟ عبارة عن وجود رصيد في قلوب الآخرين، صورة ذهنية جميلة في قلوب الخلق. ما الذي استفيد أنا من هذه الصورة؟ هناك صورة محببة عني في قلبك. أنا ما استفيد من هذه الصورة، التفاحة أكلها، الوردة أشمها، ولكن هذه الصورة الجميلة في قلبك أكلها أشمها، ما الذي يعنيني؟ ولهذا الإمام عليه السلام، الإمام الكاظم، عندما ينصح هشام يقول: لو كان بيدك جوزة، جوزة، وقال الناس أنها لؤلؤة، هل ينفعك شيئا؟ ولو أن بيدك لؤلؤة مضمومة يعني، وقال الناس بأنها جوزة، هل يضرك شيئا؟ فإذا إخواني، إنسان ينظر إلى ذاته وينظر إلى نفسه. السبب الثاني من أسباب الرياء بالواقع عدم توقير الله عز وجل. ما لكم لا ترجون لله وقارا. أنا دعوت بعض الأشخاص أن يتأملوا في آيات الوجه في القرآن الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إنما نطعمكم لوجه الله. ومن يسلم وجهه، تارة القرآن يذكر وجه الله وتارة يذكر وجه العبد، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إبراهيم عليه السلام يقول: وجهت وجهي وسلمت أمري. ما المراد بالوجه؟ طبعا هنا مزال الأقدام، بعض المجسمة وقعوا في مشكلة التجسيم، جعلوا لله عز وجل وجها كوجه القمر مثلا. نحن نعتقد بأن التجسيم شرك، ومن يجسد الله عز وجل فقد وقع في جعل الله عز وجل كأي مخلوق من المخلوقين، هذا مفروغ عنه. ولكن هناك شيء، هناك تجليات إلهية. لما موسى سأل الله عز وجل: ربي أرني أنظر إليك، فبعض البعض يقول: مو هذا كلام موسى، موسى شأنه أجل، الرب أرني أنظر إليك، بناء على طلب القوم، الطلب من الله عز وجل أن يريهم الله عز وجل. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إذن الوجه يمكن أن نعبر عنها نوع من أنواع التجلي الإلهي في قلب الإنسان. وجه إخواني، الآن بعد 40 سنة، بعد عمر طويل، الإنسان وصل لهذه الدرجة من التجلي الإلهي في قلبه. معنى ذلك الخالق يعظم في عينه. بعض الإخوان رأيناهم عندما يتزوجون أول أيام شهر العسل، خاصة إذا كانت الزوجة فائقة الجمال والكمال والفضل والعلم وغير ذلك، مدة ينقطعون عن الناس، تسلم عليه هو مذهول في العمل، ما يتقن العمل، حتى المسجد اللي هو كان حمامة المسجد يوما ما ينقطع عن المسجد. لماذا؟ لأنه انشغل بالوجه الجميل، انشغل يعني قلبه مشغول بهذا الوجه، إلى أن تمشي الأمور ويمل منها فيرجع إلى عادته الطبيعية. إذن القضية هكذا أخواني، الإنسان الذي ينشغل بالوجه الأجمل بالوجه الأكمل طبيعي أن يذهل عما سوى ذلك. ولهذا البعض من أولياء الله الصالحين كان عندما يقوم الليل ليصلي أو ليتعلم العلم، الآن على أحد التقديرين، كان ماذا ينادي؟ كان يقول أين الملوك وأين أبناء الملوك من هذه اللذة، لذة العلم أو لذة العبادة. إذن الإنسان يفتش عن هذا المعنى، يطلب من الله عز وجل. قرأت قبل أيام دعاء في مفاتيح الجنان، حقيقة مفاتيح الجنان نقرأه من الدعاء، دعاء في الجمعة نفتح صفحة دعاء كميل، دعاء الندبة، دعاء العائد، دعاء أبي حمزة. أحدنا يحاول أن يتصفح مفاتيح الجنان. في أعمال مسجد الكوفة أو السهلة في عبارة لفتت نظري بشكل ملفت، يقول اللهم أقبل علي بوجهك، هذا معنى متعارف، أقبل علي بوجهك، ثم بعده مباشرة ويقول وأقبل بوجهي عليك. يعني يا رب قم بحركتين، مو حركة واحدة، الحركة الأولى أنت أقبل بوجهك علي، وثم أقبل بوجهي عليك، اجعل وجهي هذا يأنس النظر إلى وجهك. أنت تجلى لي كما تجليت لموسى، طبعا بدرجة خفيفة جدا، ولكن في الوقت نفسه أنا قلبي أيضا، وجهي الذي ينظر يمينا شمالا إلى متاع الدنيا وزخرفها أيضا أقبل. شوف العبارة، أقبل بوجهي عليك وأقبل بوجهك ماذا علي. هذا أيضا من النقاط التي ينبغي أن نفكر في. إخواني بعض الموضوعات البعض قد يقول في قلبه هذه معاني على كل حال صعبة تخصصية، عين علماء الحوزات، مهم للبعض. أنا أقول هذه المعاني مذكورة في الكتاب والسنة، وجه الله لم يذكر في القرآن، من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، هذا المد ما ذكر في القرآن، في روايات أهل البيت عليهم السلام، أصحاب النبي والأئمة كان التمار وكان الطحان وكان البزاز، كان الصير في حسب أسامي رواة أهل البيت، أصحاب حرص ميثم التمار يبيع التمر، هؤلاء كانوا من عامة الناس يشتغلون يعملون، فيهم الجمال، فيهم أصحاب الدهان الزيات، تعابير الروايات واضحة أن هؤلاء كانوا أصحاب مهن، ولكن في الوقت نفسه كانت لهم هذه الدرجة العالية من القرب إلى الله وأوليائه. أيضا من موجبات عدم الإخلاص في العمل تشويش القلب، القلب المضطرب. أنا أيضا إخواني أنصح أعزائي، الذي ما يمتلك صحة نفسية، ما عنده ارتياح نفسي، ما عنده هدوء نفس، ما عنده سكينة، هذا الإنسان لا يوفق لا لعلم ولا لعمل. أول هذا رأينا أن الذين يبدعون في عالم الاختراع، اختراع المادي والاكتشاف، ناقضهم هدوء اللي عند اضطراب، هذا لا يكتشف ولا يخترع ولا يعبد الله عز وجل، لأن القلب مضطرب كالبحر المائج، ما في مجال تمشي فيه السفينة، سفينة محملة بالذهب أو بالتبن، لا فرق بين ذلك. إذن اضطراب القلب أيضا مما يوجب أن لا يخلص الإنسان في عمله، لأنه يفقد التركيز في هذا المجال. ولهذا أيضا في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، حقيقة كما يقال في كتبنا القديمة، عندما يريدون أن يعبرون عن عبارة بتعبير جميل، يقول هذا الحديث يستحق أن يكتب بالتبر على خد الحور، هكذا تعبير من هذا القبيل. هذا الحديث يستحق ذلك. يقول الإمام الصادق عليه السلام ما الحديث العبارة هكذا، بأن يكتب بالنور على خد الحور مو بالذهب. يقول الإمام الصادق عليه السلام ما أنعم الله عز وجل على عبد أجل من أن لا يكون في قلبه مع الله غيره. ما أنعم الله على عبد بنعمة أعظم من نعمة فراغ القلب وعدم انشغاله بما سوى الله عز وجل. الآن حتى يكون حديثنا أيضا في النقطة الأخيرة في حديثنا هذا اليوم، يكون كلام مغري، ما هي آثار الإخلاص في العمل؟ فقط دخول الجنة ورضا الله عز وجل، لا آثار الدنيا. اسمعوا لهذا النص، أنا أجعلها تحت بند تيسير الأمور، وأحبكم يحب تكون أمورا ميسرة في الرزق، في الزواج، في الذرية، في العمل، في العبادة. طريق ذلك أن يرتبط بالله عز وجل صانع وجها واحدا يكفيك الوجوه. الإمام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كانت نيته الدنيا، الدنيا مقصود بها ما سوى الله عز وجل، فرق الله عليه أمره أي أول عقوبة، وجعل الفقر بين عينه، دائما يخاف الفقر، وعند أموال آلاف البنوك عندما يطلب عشر مئة درهم ينظر أن هذه المئة درهم ينقص الرصيد من المليون، يصبح مليون ناقص مئة درهم، وبالتالي عند حال من القلق والاضطراب. الوضع يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، وإنسان حريص يسعى ويسب ويكذب ويكتاب إلى آخره، ولكن لم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. العكس، من كانت نيته الآخرة جمع الله شمله، شمله الآن، شمله الاجتماعي، شمله الداخلي، عند حال من حالات الارتياح واستجماع الفكر، وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا. هاي عبارة لما أتذكرها بعض الأوقات أضحك في نفسي، عبارة جميلة، يقول وأتته الدنيا وهي راغمة، أتته الدنيا وهي راغمة، هو لا يريد ذلك، ولكن الله عز وجل يدفعه دفعا. أيضا يذكرني هذا بحديث النبي عندما رأى أسرى بدر مقيدون بالسلاسل، النبي ضحك، قال يا رسول الله لما تضحك؟ هؤلاء أسرى، قال عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، قوم كفار مشركين أسروا بعد فترة يسلمون، ولكنهم بهذه الحركة يدخلون الجنة. بعض الأوقات الإنسان الدنيا تأتيه راغمة، هو يرفض، ولكن تأتيه الدنيا. أيضا من آثار الإخلاص، طبعا هذا البند الحديث اليوم حديث مغري، لأن كل واحد منا يحب الراحة في الدنيا. أيضا من آثار الإخلاص الارتياح النفسي، ارتياح البال كما قلنا قبل قليل. يقول علي عليه السلام طوبى لمن أخلص لله العبادة ولم يشغل قلبه بما ترى عينه. لم في الواقع معادلة جدا مهمة يحتاج إلى شرح في وقته إن شاء الله. يقول لم يشغل قلبه بما ترى عيناه، ولم ينس ذكر الله بما تسمع أذناه، ولم يحزن صدره بما أعطي غيره. إذن الدنيا بإغراءاتها السبعية والقولية والفعلية لا تؤثر في وجود الإنسان أبدا. بعض الناس يقف في مكان صاخب في موسيقى في غناء، ثم يقال له نترك هذا المكان في غناء، في هو مشغول بذكر الله عز وجل، يقول لم أسمع شيء، الآن أنت ذكرتني أن هناك صوت صاخب، وإلا أنا وكنت مذهولا عن ذلك. لم يشغل قلبه بما تسمع أذناه. أيضا من آثار الإخلاص في العمل في الواقع انفتاح باب الحكمة في القلب. هذا الحديث أيضا لمن يريد الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لازم واحد يكون يمشي في الأسواق مثل لقمان الحكيم وينصح الناس. الحكمة في القلب ينفعك في حياتك الخاصة، بالتعامل مع الزوجة، بالتعامل مع الأولاد، مع الأرحام، مع الناس. الحكمة نعم البضاعة. كيف الطريق للحكمة؟ يقول: ما أجمل عبد ذكر الله 40 يوما. الآن 40 يوم، البعض علماءنا يقول 40 يوم، الرواية تقول 40 يوم، يعني 40 يوم حقيقة يلتزم. أنا هذه العبارة لم أسمعها، لم أراها في كتاب، ولكن منقول عن المفسر الكبير رحمه الله السيد الطباطبائي في تفسير الميزان، يقول: من عمل بهذا الحديث أن أخلص لله 40 صباحا ولم تفتح له أبواب الحكمة فليلعني. إن هذا الحديث، إن هذه المقولة، هذه المعادلة بدرجة قوية جدا من الواقعية، أن الإنسان يخلص لله عز وجل 40 صباحا. والبعض قالوا كناية عن الكثرة. المهم الإنسان 40 صباح ليعمل لله عز وجل، ماذا جزاؤه؟ يقول: زهده في الدنيا. هي الدنيا مغرية حقيقة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير إلى آخره، لأزينن لهم في الأرض، الشيطان يقول. ولكن المؤمن يراها عادي. بعض الأوقات يأتي طفل 6 ساعات جلس على رسمة، عند ورق ألوان تلوين الآن، قلم أو غير ذلك، ثم يأتي لأبيه وأمه: يا بابا يا ماما، انظر لهذه الصورة الجميلة. طفل الابتدائي تنظر ولا ترى فيه شيئا من الجمال، تقول: نعم بارك الله فيك، وتتظاهر بأنك قد أعجبت بهذه. هو يرى أن هذه قمة الجمال الفني، ينافس اللوحات العالمية بالجمال. الأبوين لا يرون وزنا لما عمل. هذا في الواقع المؤمن عندما يتعالى لا يرى في شيء مغري في هذه الدنيا حقيقة. سلمان الفارسي أو سلمان المحمدي، صلوا على محمد وآل محمد، يقول سلمان: في شغلتين في هذه الدنيا، لو هو الشغلتين تمنيت الموت، ما لي هذه الدنيا. هاي تربية أمير المؤمنين. أكو شغلتين في هذه الدنيا تغريني بالبقاء: السجود لله عز وجل، هذه الدنيا فيها متعة السجود، والمتعة الثانية الحديث مع الأخوان، الأنس مع المؤمنين، الحديث مع المؤمنين. يقول: هذه لذة الدنيا، لولا اللذتين السجود والأنس مع المؤمنين لتمنيت الموت. ولهذا حتى الإمام الحسن ساعة الوفاة ماذا قال؟ قول المطلع وفراق الأحبة الذين كان يؤرقان الإمام الحسن عليه السلام. إذن بصره داءها ودواءها، وأثبت الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه. خاصة الدعاة في الدين، لو أن داعية الدين في أي مقام كان، لو أن الله عز وجل فتح له أبواب الحكمة في تأليفاته، في كلماته، في خطبه، في مواعظه، كم يخطب الأمة. ولهذا يعني الإنسان يغرى بأن يتبع هذا الأسلوب لينفع نفسه وينفع غيره. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عندها كلمة رائعة أيضا، الآن الأخوات اعتبارها أي حديث عن الزهراء لو أمكن كتابتها في قلادة، واقعا تعلق على تعلق بالرقبة. أنا قد بعض أصحاب الذهب يطبقون هذه الفكرة. حقيقة هذا الحديث أيضا من الأحاديث المعروفة عن الزهراء في بعض الأوصاف، من روائع الأحاديث، وأرضيها هذا اليوم السادة أولاد الزهراء في هذا المجلس. تقول سيدة النساء صلوات الله عليها: من أصعد إلى الله خالص عبادته. أنت من شأنك أن تصعد خالص عملك إلى الله عز وجل، أخطف الله عز وجل إليه أفضل مصلحته. عبدي أدعني ولا تعلمني. تريد المصلحة، تريد المال، تريد الجاه الطيب، تريد ما تريد، أنت عليك أن تعمل ما بوسعك. من أصعد إلى الله خالص عبادته أخبط الله عليه أفضل مصلحته. لو أن الله عز وجل حقيقة تبنى عبدا ما عاقبة أمره؟ هل تعرفون أثر تبني الله عز وجل؟ أذكر لكم مثال نسائي ومثال رجالي. في الرجال موسى عليه السلام طفل رضيع في دولة فرعونية يقتلون يذبحون أبناءهم لئلا يولد مثل موسى. المنجمون قالوا لفرعون في ولد عليه هلاكك أنت وملكك. للطفل في المهد ألقاه في اليم أمه، ألقاه في اليم في النيل أو في البحر الأحمر أو في البحر المتوسط، المهم ألقاه في اليم في تابوت طفل مدموع بالموت، ولكن الله عز وجل يقول عن موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، لتصنع على عيني، وأنا اخترتك لنفسي. ماذا عال الأمر إلى أن يلتقطه رجل من آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا؟ فرعون يربي في حضنه قاتله، وهكذا أراد الله مصلحة موسى عليه السلام. وفي النساء مريم، نذرت أم مريم ما في بطنها محررا لبيت المقدس، امرأة تحمل حملا غير طبيعي، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كان أمك بغية، ولكن الله عز وجل جعل في رحمها كلمته وروحه. والمسيحيون اليوم يدعون أنهم ينتسبون إلى عيسى المسيح. إذن أعزائي إخواني، احنا بعض الاخوان عندهم حالة برمجة في الحياة حقيقة، وقد يدخل معلومات عن نفسه في الكمبيوتر، يشوف مستقبل امره، مواعيد ارتباطات، علاقات اجتماعية. اقول هذا شيء جيد، ولكن اعلم ان الله عز وجل اذا تبنى عبده رجلا امرأة اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. الاثر الاخير للاخلاص النشاط. الخمول من آثار المرائي، يرى الناس يتحرك، ما يرى الناس يخمل. ولهذا في الحديث يقول: ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. المؤمن ما عنده ليل ونهار، ما عنده سر وإعلان، ما عنده بيت ومسجد، جوه في المسجد جوه في البيت، نشاطه أمام الناس أثناء إلقاء المحاضرة مثلا كما هو في المنزل، لأنه دائما يعيش حالة واحدة من الاستحضار. الله عز وجل يراه يطالبه بالعمل في الخلوة والجلوة، في الليل والنهار، في السفر والحضر، لا فرق في ذلك أبدا. إذا ما ضعف بدن عما قويت عليه النية.
حالة الوسوسة، البعض يترك العبادة، لا يأتي المسجد. أنا في الأسبوع الماضي ذهبت واستأنست بذهابي، فأنا أعاقب نفسي أترك المسجد. هذا تسويل إبليس. كان يبكي أثناء الدعاء، البعض قال لي: أنا أثناء الدعاء بكيت، ولكن صدر مني صوت البكاء فخشيت من الرياء فتركت الخشوع لله عز وجل. طبعا البكاء الذي يكون في بشرطه وبشرطها وشروطها. المهم الإنسان بعض الأوقات يغفل عن هذه عن هذا المبدأ، يترك المسجد، يترك العبادة، يترك بعض الصالحات. لماذا؟ لهذه الحالة. ولهذا اشتكى عند المعصوم وقال: أخشى على نفس النفاق. الإمام عليه السلام والنبي نفى ذلك. الإنسان ما دام يتأثر من هذا الهاجس، قلنا في الأسبوع الماضي التأثر من الهواجس النفسية، التأذي من الهواجس، هذا لا يعني الرياء. نرجع ونقول في ختام أعمالنا إخواني، من الخسارة أن الإنسان يتعب يكب في عالم العبادة، في عالم المجاهدة، في عالم خدمة الخلق. حتى إخواني من اليوم تصاعدا، عندما تشترين طعاما من منزل، حلوى، فاكهة، أي شيء، ثوب لزوجتك، ذهب لزوجتك، ثياب لأطفالك، منذ اللحظة الأولى عندما تخرج من المنزل أنوي عمل تقوم به، شئت أم أبيت. إذا ما تأتي بالفاكهة للمنزل أو الطعام للمنزل تقوم عليك القيامة في المنزل أو شابه ذلك. المهم أنت ملزم ببعض الأمور الاجتماعية والمادية، لماذا لا تجعل ذلك لوجه الله عز وجل؟ تذهب للدوام قل بألفاظ أنا أحب الحج، أنا ما أصر على الألفاظ، أطوف هذا البيت. أما في هذا الموضوع فلفظ، قل اللهم إني أخرج من منزلي لأكف بها وجهي عن الناس، لأعيل أهل بيتي ولأفيض بذلك على عبادك الصالحين. كل يوم تخرج من العمل تخرج بهذه النية، تأتي يوم القيامة فإذا 8 ساعات من الدوام قد كتب لك الشيء الكثير. الكاسب ماذا؟ حبيب الله. الكاسب حبيب الله، مو كل كاسب، الكاسب الذي يكتسب من هذه الزاوية المقدسة. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صلى على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، واحشرنا في زمرة محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا من عبادك الذين هم إليك بالبدار يسارعون، وإياك في الليل والنهار يعبدون، وهم من خشيتك مشفقون.